أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفسير القضية المتواترة. المقصود بالقضية المتواترة هي أن يتفق مجموعة من الأشخاص، عدد كبير من الأشخاص، على مضمون خبر معين. بس هذا الاتفاق تارة يكون اتفاق لفظاً، حتى اللفظ هم أيضا يتفقون على نقله. مثلا تكون هناك رواية من الروايات، يجتمع مجموعة كبيرة من الأشخاص على نقلها نصا، نص الرواية ينقلونه، يتفق هؤلاء المجموعة الكبيرة من المخبرين على ماذا؟ على هذا النص نفسه من دون زيادة أو نقيصة، وهذا يسمى التواتر اللفظي مثلا، أو التواتر بالمعنى أصل المضمون مثلا. فالمجموعة كبيرة من الأشخاص ينقلون شجاعة، مثلا روايات كثيرة يتحدثون فيها عن شجاعة الإمام علي سلام الله عليه، رغم أن القصة اللي يسردوها أو ينقلوها تختلف، يعني في بعض الأحيان الفكرة واحدة رغم أن الألفاظ اللي تعبر عن هذه الفكرة مختلفة، لكنها أيضا يتفقون على هذا المضمون رغم اختلافهم. وهناك أيضا تواتر إجمالي أو غيره، المهم بشكل عام. إذن التواتر هو أن يتفق مجموعة كبيرة من الأشخاص على ماذا؟ على نقل حادثة، أو نقل يعني هو الخطاب أو إخبار النبي أو تكلم النبي صلى الله عليه وآله في مضمون، في أي جملة أو مضمون معين عندما ينقل. طبعا هذا راح يكون حادثة، عندما ينقل هذا المضمون تكون ماذا؟ بشكل متواتر بشكل كثير، يكون هذا تواتر. عموما هذا الإخبار، هذا التواتر يقول إذا حصل يؤدي إلى اليقين، خاصة يعني وفق المنطق الأرسطي. لماذا؟ المناطق الأرسطيين قالوا بأنه لوجود قاعدة عقلية تقول امتناع اتفاق عدد كبير من الناس، خاصة هؤلاء الناس يعني ما عندهم، ما متلقين هذه المعلومة من مصدر واحد، مو داخلين تحت رابطة معينة، جماعة معينة دائما تشوف عقيدتها وكلامها كل واحد متشابه، شي ياخذ من شي، لا، وإنما كل شخص مخبر ما العلاقة، ما ملتقي بالآخرين، ما العلاقة أنه متفق ويا الآخرين ومرتبط وياهم ثقافيا وروحيا، لا، وإنما كل شخص هو مخبر قائم بذاته. فاتفاق هؤلاء الناس على الكذب هذا مستحيل، كأنه قاعدة عقلية تختلف أولية. طبعا كما أن قاعدة اتفاق الصدف الكثيرة، يعني حصول الصدفة على نحو كثير، مستحيلة، كذلك هذه القاعدة اتفاق الناس على الكذب هذا مستحيل، خصوصا إذا قلنا أنه شنو، ما كان هذا الاتفاق ناشئ منين، ناشئ من تلقين، من تأثر وتأثير، من أن جماعة ينتمون إلى ماذا، إلى حزب واحد، إذا قال رئيسهم الجميع كلهم ماذا يقولون، هذا بعد مو إخبار، هذا هنا بعد شيء ينقل من شيء يتأثر بشيء ويقول، لا، احنا نتكلم انه اجوا جماعة على حادثة معينة سمعوها، ثم كل واحد من عندهم على جهة جاي ينقلها من دون ان تكون هناك ماذا، يعني تأثر واحد يأثر على الآخر، لا، كل واحد يجي يخبر من هذه الحادثة من دون ان يأثر على خبره، خبر هذا الشخص ما يأثر على خبر الآخر، هذا اللي جاي نفرضه. فتكون القضية ماذا؟ قضية عقلية. إلا أنه في الحقيقة أن هذه القاعدة ترجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي أو أكثري، نفس الفكرة هي نفس. لماذا؟ لأنه هذا الإخبار، إخبار هذا الشخص عن الحادثة، إذا كان هذا الإخبار ناشئ عن وقوع الحادثة نفسها، فإذا هذا الاتفاق الحاصل بين هذه المجموعة من الأشخاص هذا مو صدفة، لأن إلى مبرر، إلى سبب، إلى منشأ هذا الاتفاق، هذا اتفاقهم إلى سبب، وهو شنو؟ حصول الحادثة نفسها. أما إذا اتفقوا والحادثة ما حاصلة، فمعناته أنه اجتمعت هذه المجموعة من الناس على أن كل واحد منهم يتحدث عن ويخبر عن هذه الحادثة رغم أنها كاذبة. فبالصدفة أن الأول أخبره، بس هو الأول قال بأنه أنا الحادثة، مثلا مثال اللي ذكره سيد الشهيد، أن الخطيب هو زيد، والثاني أيضا هم إجا بالصدفة فقال أن الخطيب هو من زيد، والرابع هم يقول زيد، والخامس هم يقول زيد، وهكذا مجموعة كبيرة من الناس كلها تتفق بالصدفة، كلها تقول شنو؟ تقول زيد. هذا معناته أن الصدف الكثيرة اجتمعت بشكل مستمر، أو كلها اجتمعت معا، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي أو أكثري، هذا مستحيل وفق من؟ وفق التفكير الأرسطي. فالسيد الشهيد يقول إحنا موقفنا من أن اتفاق عدد كبير جدا من الناس على الكذب، هذه القاعدة، نفس موقفنا اللي أخذناه أن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمي وأكثر، يعني الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية وأكثر، لأن هي نفس الشيء أصلا. هو هذا الكذب، لا يجتمع عدد كبير من الناس على الكذب، لأنه يعني هذا في الحقيقة هو مصداق من مصادق تلك القاعدة، أن الصدفة لا يمكن أن تتفق أو تجتمع أو توجد بشكل كثير. زين، فإذا في الحقيقة تفسيرنا لهذا الاعتقاد بهذه القضية هو في الحقيقة لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى تفسير استقرائي. خلنا نجي نفسر تفسيرا استقرائيا، هسه نجي نطبق العبارة وبعدين فكرة تفسير هذه القضية المتواترة تفسيرا استقرائيا. قال: والقضية المتواترة هي الصنف الثالث من القضايا اليقينية الأولية في رأي المنطق الأرسطي، فتصديقنا بوجود الأشخاص أو الحوادث التي تواتر نقلها يعتبر في المنطق الأرسطي تصديقا أوليا، ويعرف المنطق الأرسطي التواتر بأنه إخبار جماعة يمتنع إخبار جماعة يمتنع تواطئهم على الكذب، وكأن المنطق الأرسطي يفترض تصديقا أوليا. يعني ما العلاقة بقضية أخرى؟ وهو بامتناع اتفاق عدد كبير من الناس على الكذب، كما أنه يمتنع اجتماع الضدين، كذلك يجتمع ماذا؟ يمتنع عفوا اجتماع عدد كبير من الناس على كذب واحد. اللي هناك مستحيل، وهنا هم أيضا مستحيل، أكو استحالة ذاتية أن يجتمع عدد كبير من الناس على الكذب، كما أنه أكو استحالة ذاتية على أنه يستحيل أن يجتمع ماذا؟ اللون الأبيض مع اللون الأسود في محل وموضع واحد. قال: وهذا التصديق هو الذي يشكل الأساس لثقتنا اليقينية بتلك الحوادث، وهو يشابه تماما التصديق بأن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمين أو أكثرين، الذي يجعله المنطق الأرسطي أساسا للقضايا التجريبية والحدسية. فكما لا يكون الاتفاق دائميا، كذلك لا يكون الكذب دائميا. فإذا اضطرد الإخبار عن شيء معين من عدد كبير من المخبرين، عرفنا أن القضية التي اتفقوا على الإخبار عنها صادقة. فلو اشترك عدد من الناس في احتفال وبعد انتهائه سألنا عن واحد منهم، سألنا كل واحد منهم عن الشخص الذي حاضر وألقى خطبة في ذلك الاحتفال، فجاءت الأجوبة كلها تؤكد على أن فلانا زيد مثلا هو الذي ألقى محاضرة في ذلك الحافل، كانت هذه القضية متواترة ويقينية الصدق في رأي المنطق الأرسطي، لأن الكذب لا يكون دائميا. وموقفنا من التصديق بأن الكذب لا يكون دائميا، أو التصديق بامتناع اتفاق عدد كبير من بأن الكذب لا يمكن أن يكون دائمين، أو التصديق بأن بامتناع اتفاق عدد كبير من الناس على الكذب، يقول هو موقفنا من التصديق بأن الاتفاق، يعني الصدفة النسبية، لا يمكن أن تكون ماذا؟ دائمية. فهو في الحقيقة تصديق استقرائي وليس تصديقا أوليا كما قاله المنطق الأرسطي. ويكفي لنفي كونه تصديقا عقليا أوليا نفس الحجج والمناقشات التي أثرناها في القسم الأول من الكتاب، اللي هي أثرناها علما على قاعدة الاتفاق أو الصدفة لا يمكن أن تكون دائمية لاعتراضات السبعة ضد الطابع العقلي القبلي المزعوم للقضية القائلة بأن الاتفاق لا يمكن أن يكون دائمياً أو أكثرياً. يعني إذا مثلاً نقول بأنه إحنا ممكن أن نوجد بعملية واعية مجموعة كبيرة من الناس يتفقون على الكذب، إحنا نختارهم، لكننا يستحيل بعملية واعية أن نجمع بين من؟ بين الضدين. فلماذا هنا يستحيل أن نجمع بين الضدين؟ لأنه استحالة ذاتية، بينما هناك لا يستحيل أن نجمع بين أعداد كبيرة على الكذب، لأنه ماكو استحالة ذاتية، لأن الاستحالة ما حاصلة من الذات، وإنما الاستحالة ناشئة من استبعاد احتمال اجتماعهم، يعني بالطريقة الاحتمالية، تراكم الاحتمالات استبعادها عن طريق استبعاد هذه الحالة عن طريق حساب الاحتمالات. نحن من خلال حساب الاحتمالات نستبعد مثل هذه الحالة. يعني القضية قضية استقرائية وليست القضية قضية امتناع عقلي ناشئ من تصورك لهذه الإخبارات الكاذبة أن تجتمع. يعني نفس تصورك لاستحالة اجتماع النقيضين بس تصورهم وتصور الاجتماع تقول يستحيل، الضدين بس تصورهم وتصور الاجتماع تقول مستحيل، بينما الكذب مجموعة كبيرة من الناس وتصور اجتماعهم ما تقول مستحيل. استحالة هذا ناشئ منين؟ من نفس التصور. بينما الاستحالة يعني اعتقادنا بأنه لا يمكن أن يكون مثل هكذا الأخبار ما ناشئ عن الاستحالة، وإنما ناشئ عن طريق عملية استقرائية كما نبينها. وفي مجال الاستدلال على هذه القضية المتواترة، يرى السيد الشهيد الصدر بأن هذه القضية المتواترة في الحقيقة هي راجعة أو تعبر عن حالة من حالات الشكل الثاني للدليل الاستقرائي. فقد مر سابقا أن الدليل الاستقرائي له شكلان. الشكل الأول أن نفترض أليف موجودة مع باء، لكن لا نعلم هل إنها سبب لو مو سبب، ونشاهدها مقترنة معها على خط طويل، ونحتمل احتمال هي السبب واحتمال لا، تاء هي السبب مو أليف. هذا الشكل الأول، ونحاول أن نقوي سببية أليف لباء على يعني بواسطة حالاتها من خلال حالاتها راح نقوي سببية أليف لباء. هذا الشكل الأول من الدليل الاستقرائي، يعني في المرحلة الاستنباطية. الدليل الشكل الثاني، لا نفترض أليف ما موجود، كما أنه تاء ما موجودة، ما نعرف موجودة لما موجودة، أليف ما موجودة هم أيضا أليف ما موجودة، ما ندري أنها موجودة لما موجودة، يعني مو ما نضع يدنا عليها. فبالنتيجة نحن نرى باء موجودة، باء نشوفها موجودة، ونعلم أن باء لابد لها من علة، لابد لها ماذا؟ من علة، وعلتها إما أليف أو ماذا؟ أو تاء. ونحن نعلم أن أليف هي سبب لباء، بلا شك أنها سبب، يعني يكفي أليف أكو علاقة سببية بينها وبين من؟ وبين باء، بس ما ندري بيها موجودة لا ما موجودة. إذا موجودة خلاص هي سبب، إذا ما موجودة لا، إذن القضية ماذا؟ إذن القضية اللي سببها منه؟ سببها تاء. إذن يمكن أن يكون لباء سببين، سبب اللي هو ألف وسبب اللي هو شنو؟ تاء. فإذن إحنا من نجي لأليف ما نريد نثبت سببيتها، نحن نعلم أن أليف تسبب باء، بس ما ندري بها موجودة لا ما موجودة، إذا موجودة خلاص، وإذا ما موجودة فإذا نفترض أن السبب منحصر بمن؟ منحصر بتاء. فإذا إحنا في الشكل الثاني ما نريد نثبت السببية، وإنما نريد نثبت وجود أليف. وهنا لهذه الفرضية اللي هي الشكل الثاني، له حالات. الحالة الأولى أن أليف واقعة واحدة، واقعة واحدة، بينما تاء تعبر عن أكثر من واقعة، يعني في داخلها أربع وقائع أو ثلاث وقائع. يعني ما نعرف أنه يعني وكل يعني لأجل أن توجد تاء لابد أن تجتمع هذه الوقائع جميعا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن باء هم أيضا وقائعها مو واقعة واحدة، وإنما مجموعة وقائع، وتاء مجموعة وقائع. وهذا يعني الحالة الثالثة تختلف هم أيضا عنهم، أن الجميع يعني حالات مجموعة وقائع. المهم هذه الحالات كلها تقدمت. إحنا نريد الآن نتكلم عن من؟ عن الحالة الأولى. الحالة الأولى ماذا تقول؟ تقول أن باء واقعة واحدة، وأليف هم أيضا واقعة واحدة، ونعلم بعلاقة السببية بين أليف وبين من؟ وبين باء، لكن لا نعلم هل هي موجودة أو ما موجودة. ثم نحتمل أن يكون السبب هو تاء، لأن هم أيضا ماكو مانع أن تكون تاء علة وسبب المن لباء، لكن باء متكونة منين؟ متكونة من وقائع متعددة، مو واقعة واحدة، وإنما من مجموعة وقائع. فماذا نعمل؟ نجي نجري عملية يعني حساب احتمالي أو علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي قام على أي أساس؟ على أساس وقائع تاء، لأن إما أن تكون إذا تاء متكونة من جيم ودال وها، إما أن توجد جيم وحدها أو دال وحدها أو هاء وحدها أو جيم ودال أو جيم وها أو دال وها أو دال وجيم وهكذا، يعني المهم مجموعة أو ثلاثتهن موجودات أو ولا واحد من عندهن ذني، اللي هن الوقائع الثلاثة ولا واحد من عندهن موجود. فإذا راح يصير عندي مجموع علم إجمالي قائم على أساس ماذا؟ قائم على أساس وقائع تاء. وبتضعيف هذا العلم الإجمالي، بتضعيف هذه الحالات، يعني راح عفوا، كل ما تكثر أطراف العلم الإجمالي الذي يتحدث عن وقائع تاء، يعني كل ما تاء كانت وقائعها أكثر، يعني معناته ماذا؟ ضعف وجودها. وإذا ضعف وجودها راح ينحصر تنحصر السببية بمن؟ بأليف، يعني راح يثبت وجود أليف. هذا نجي وين نطبقه في موردنا اللي هو بالقضية المتواترة. القضية المتواترة ايش تفترض؟ تفترض وجود معلول. شنو المعلول؟ أننا وجدنا اجتماع عدد من الأشخاص على خبر واحد. هذا اتفاقهم على خبر واحد نسميه باء. هذا اتفاقهم على خبر واحد نسميه باء. هاي باء أمامنا تفسيرين لوجودها. نعلم بأنه هذا الاتفاق ما أجى اعتباطا، لأن مثلا إحنا نؤمن بقاعدة استحالة الصفة المطلقة، أو أثبتناها من خلال استقراء أسبق. عموما يعني نؤمن بالنتيجة، نؤمن باستحالة الصفة المطلقة أو أن نستبعدها ولو استبعادا استقرائيا. هذه الباء أنها هذا الاتفاق، يعني اتفاق مجموعة من الأشخاص على هذا الخبر، أمام تفسيرا. إما أن يكون سببه أليف، ويعني خو نعلم بأن أليف هي سبب، ماكو مانع أن تكون سبب، ولهذا لو فعلا أليف هي اللي كانت موجودة، شنو أليف هنا يمثل؟ يمثل أن زيد فعلا هو اللي كان خاطب، يعني هاي القضية اللي أخبره فيها صادقة. فإذا افترضنا أن زيد فعلا هو اللي كان خاطب، يعني يخطب في هذا الحفل، يعني معناته أنه صدق الحادثة. فصدق الحادثة تفسر اتفاقهم، لو ما تفسر أكيد تفسر. إذن من ناحية السبب، بس ما ندري أنه فعلا هو موجود لو فعلا هذا موجود لو ما موجود. يعني إذا افترضنا صدق الفرضية، يعني أن افترضنا ماذا؟ أنهم صادقون وفعلا أن زيد هو اللي كان يخطب، هذا يكفي لتفسير الاتفاق لأنه سبب، يكفي. لكن لا نعلم فعلا هو موجود لو ما موجود. لماذا؟ لأننا نحتمل وجود تاء. تاء شنو تاء؟ تاء تعبر عن من؟ عن البديل اللي ممكن أن أيضا يوجد شنو؟ يوجد هذا الاتفاق. شنو البديل؟ أن تكون لهم مصالح شخصية، هؤلاء أن تكون لهم ماذا؟ مصالح شخصية. الأول عنده مصلحة شخصية بماذا؟ بأن يكذب، وكذبه مصلحته الشخصية، أن يكون كذبه أن يعني كذبته أن تكون ماذا؟ أن تكون بإخبار، بالإخبار عن ماذا؟ عن أن زيد هو الذي يخطب. هو إذا كذب بهالطريقة أنه يكون زيد هو اللي يخطب بالمنبر بالحفل، إذن هذا مصلحته هنا. الثاني هم أيضا بالصدفة أن تكون ماذا؟ مصلحته أنه زيد هم أيضا، الثالث هم أيضا مصلحته. فإذا عندنا إذا افترضنا ثلاث أخبار، ثلاث مخبرين، هؤلاء كل واحد عنده مصلحة. متى نفترض الحالة تفسر لنا باء؟ تفسر لنا وجود باء، يعني شنو؟ تفسر لنا الاتفاق، اتفاق هؤلاء الثلاثة، لما تجتمع مصالحهم جميعا. هذه الوقاع اجتماعها جميعا، يعني جميعا تحقق تاء، هذه المصالح إذا وجدت جميعا يعني ما تحققت لنا ماذا؟ تاء، اجتماع هذه المصالح جميعا. أما وجودها فقط مصلحة عند الأول دون الآخرين، أو يعني اثنين منهم دون الثالث، أو عدم وجود واحد من أي مصلحة من المصالح الثلاثة، هذا كله ما يحقق. فإذن هذه الحالات الثلاثة راح تشكل لنا علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي تكون أطراف ثمانية. إما أن تكون عند الأول مصلحة فقط، أما عند الثاني مصلحة فقط، عند الثالث مصلحة فقط، بين ثلاثة. عند الأول والثاني هاي أربعة، عند الأول والثالث هاي خمسة، عند الثاني والثالث هاي ماذا؟ هاي ستة. وعند ولا مصلحة من ذني المصالح متحققة هاي سبعة، جميع المصالح متحققة هاي ثمانية. إذن عندي ثمانية أطراف، ثمانية أطراف كلهم ماكو واحد يحقق لي وجودها إلا فقط الحالة الأخيرة، عفواً مو ماكو واحد، وإنما ذني الثمانية فقط واحد من عندهم يحقق لي الحالة الأخيرة، يحقق لي وجودها. وهذا وجودها اللي هو اجتماع مصالح عند الجميع على الإخبار على أن يكذبون، يعني وجود مصالح عند الجميع على ماذا؟ على أن يخبرون بأن زيد هو الذي يعني كان يخطب. زين، هذه الإخبارات، هذه المصالح اجتماعها في هذا الحال أيضا هي حيادية، فربما تجتمع مصالحهم على الإخبار أن زيد هو الذي كان يخطب، ومع ذلك زيد هو فعلا يخطب رغم اجتماع مصالحهم، ماكو مانع. وربما اجتمعت مصالحهم وكانوا ماذا؟ وكان زيد لا يخطب، يعني كاذبين. فإذن اجتماع مصالحهم جميعا حيادي من ناحية ماذا؟ حيادي من ناحية أن يكونوا صادقين مع اجتماع مصالحهم، صادق هذا واحد، هم هو صادق، هم مصلحته موجودة، شنو مانع؟ ماكو مانع. فش راح يصير؟ راح يصير اجتماع، راح يصير قيمة احتمال صدق هؤلاء الأشخاص كلهم راح يصير 7.5 على ماذا؟ على 8، يعني نص احتمال، نص احتمال. هذا يدل على ماذا؟ على كذب الحادث. فبهذه الطريقة نستطيع تفسير القضية الاستقرائية. زين، قال القضية المتواترة في رأينا ليست إلا قضية استقرائية تقوم على أساس المناهج الاستقرائية في الدليل الاستقرائي في الاستقراء، كالقضايا التجريبية الحدسية والحدسية، فهي نتيجة للدليل الاستقرائي في الحقيقة. ونحن نواجه في هذه القضية المتواترة الحالة الأولى من حالات الشكل الثاني للاستدلال الاستقرائي، فقد يعني الحالة الثانية اللي هي ماذا؟ تفترض وجود باء اللي هي المعلول، ونعلم بأن لها علة اللي هي أليف، لكن ما نعلم بأن هذه أليف اللي هي العلة موجودة لما موجودة، ربما تكون العلة تاء هي اللي موجودة. قال فقد عرفنا سابقا أن للاستدلال الاستقرائي شكلين، أحدهما يتجه إلى إثبات سببية أليف لباء، حيث نعلم بأن أليف موجودة، هذا الشكل الأول، مع عدد من الكبير من الباءات، ونشك في علاقة السببية بينها ما هي أليف وما هي باء. والآخر يتجه إلى إثبات وجود أليف واقترانه بالباءات، حيث نعلم بأن ما هي أليف
وماهيته. باء اكو علاقة سببية بس ما ندري بأن أليف موجودة لما موجودة ونشك في وجود أليف فعلا. كما عرفنا أيضا أن الشكل الثاني للدليل الاستقرائي الذي يثبت وجود أليف له حالات، والحالة الأولى منها أن يكون بديل أليف المحتمل اللي هو تاء مكون منين؟ مكون من جيم ودال وها، يعني مجموعة مصالح. هاي المصالح المختلفة كل واحد عنده مصلحة القائمة بذاته. قال كونه سبب اللي باء مكون منين؟ من مجموعة اللي هو جيم ودال، من مجموعة وقائع. هاي مجموعة ثلاثة اللي هو مصلحة جيم دال ها، هاي إذا افترضنا ثلاث مخبرين، إذا افترضنا 20 مخبر راح يصير العلم الإجمالي إلى أطراف كثيرة بحسب حصول التوافقات مجموعة التوافقات في هذا العدد 100. وهكذا كل ما نفترض عدد أكبر كل ما راح يشكل عندي علم إجمالي كبير جدا. زين. قال والقضية المتواترة في المثال في هذا في المثال في مثال من أمثلة هذه الحالة هي يعني عفوا والقضية المتواترة هي مثال من أمثلة هذه الحالة، لأن اتفاق عدد كبير من المحتفلين على جواب واحد، أنهم كلهم يقولون زيد. عند سؤال منهم عن نوع الشخص المحاضر في الحفلة يعبر عن باءات، هو في الحقيقة كما عبر السيد الحائري جواب بالهامش مو باءات، لأن احنا عندنا بس معلول واحد، عندنا معلول واحد اللي هو باء، وهذا باء لو ما يفسره لو اجتماع المصالح، كل المصالح مصالح المخبرين كل مصالحهم الشخصية اجتمعت بالصدفة على الكذب، هذا يفسر وجود باء. أو نقول لا هم صادقين فيفسر وجود باء. باء منو؟ الاتفاق. فإذا الاتفاق هو باء واحدة مو باءات، وهذا يعني الهامش لذاكرة السيد الحائري جيد. قال يعني قال عدد كبير بعدد الإخبارات الصادرة منه، وكون الشخص الذي اتفقوا على ذكره هو المحاضر حقا اللي هو زيد يعبر عن ألف، لأنه إذا كان هو المحاضر حقا فهذا وحده يكفي تقريبا لكي يفسر لنا باء اللي هو الاتفاق. شوف باء واحدة اللي هو الاتفاق. وما هو البديل عن ألف الذي يمكن أن يفسر وجود باء اللي هو الاتفاق؟ قال توفر دواعي مصلحية لدى كل المخبرين دعتهم إلى الكذب بطريقة واحدة، والنتيجة أوجدوا باء اللي هو شنو؟ الإخبار عن الاتفاق، عن يعني الإخبار عن هذا المحاضر اللي هو الكذب. قال توفر دواعي مصلحية لكل واحد من المخبرين دعتهم إلى الكذب بطريقة واحدة، وهذا الدليل يشتمل على افتراضات عديدة مستقلة، ويمكننا ويمكننا ذلك من تشكيل علم إجمالي يستوعب الاحتمالات تلك الافتراضات، وهي ثمانية. إذا افترضنا ماذا؟ إذا افترضنا ثلاث مخبرين لأن كل واحد عنده مصلحة، فاتفاقهم يعني اجتماع المصالح الخاصة على الكذب يعني راح يوفر النتائج. قال إذ يحتمل أن يكون واحد فقط من الثلاثة يتوفر لديه دوافع أو دافع مصلحي إلى الإخبار، إذا واحد وإما أن يكون أول أو يكون ثاني أو يكون ثالث بتلك الطريقة عن خطيب الحفل، فهذه لها ثلاث احتمالات. ويحتمل أن يكون اثنان فقط، وهذا هم أيضا إلى ثلاث احتمالات، احتمال أول والثاني، احتمال الأول والثالث، احتمال الثاني والثالث. قال ويحتمل توفر الدوافع المصلحية جميع لديهم جميعا، هذا له احتمال واحد، او لا يتوفر للجميع، هذا هم احتمال واحد، فالمجموع ثمانية. قال والاحتمال الاول له ثلاثة فروض هي عدد توافيق واحد في ثلاثة، والاحتمال الثاني له ثلاث فروض هي عدد توافيق اثنين في ثلاثة، والاحتمالان الاخران لكل منهما فرض واحد، المجموع ثمانية. فتكون مجموع الفروض التي يستوعبها العلم الإجمالي في هذه في حالة وجود ثلاثة مخبرين ثمانية، وسبعة من هذه الفروض تتضمن أن واحدا على الأقل من الثلاثة ليس لديه أي دافع مصلحي، وهذا ما يفسر أنه وجود المعلول اللي هو الاتفاق. فما سبعة من هذه صافيات، سبعة صافية ما يمكن أن تفسر أنه وجودها، يعني وجود عفوا باء اللي هو المعلول. قال أي دافع يبرر زين، وهي لذلك تعتبر في صالح صدق أن 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 أليف هي الموجودة، يعني أن الذي يعني كانوا صادقين، يعني في صالح صدق القضية المخبر عنها. وفرض واحد اللي هو حالة وجود الدواعي المصلحية لدى الجميع، قال وهذا الفرض حيادي تجاه صدق القضية وكذبها. فإذا كانت قيمة احتمال وجود، ليش حيادي؟ لأنه ربما الناس هم عندهم مصالح وهم يكونون صادقين، وربما هم عندهم مصالح ماذا وكاذبين. فإذا هي حيادية وجود المصلحة عند الجميع للإخبار بأن زيد هو المحاضر. هذا الدوافع حيادية من ناحية صدق الخبر أو عدم صدقه. قال فإذا كانت قيمة احتمال وجود الدافع المصلحي الباعث على الإخبار لدى كل مخبرين بصورة مستقلة اللي هو واحد، يعني نص. إذا كان نص، ليش إذا كان نص؟ خلنا نركز، ليش إذا كان نص؟ لأن إذا نجي نحسب كل شخص ما هي الدوافع التي تدفعه للإخبار عن شيء، إذا أجينا رجعنا للمصالح نجد أن احتمالية أن تكون مصالحهم، يعني أنت نجد عند كل شخص نجد أن مصلحته يعني ممكن أن يخبر بزيد، ممكن أن يخبر بعامر، ممكن يعني الدواعي التي يعني الدواعي التي تؤدي إلى الاختلاف المخبرين على مصالح المخبرين أكثر من الدواعي التي تدل على ماذا؟ اتفاق المخبرين. يعني دواعي عدم أن يكون، شوف دواعي عدم أن يكون إخبارهم أن زيد هو المحاضر وإنما غيره أكثر بكثير من احتمال أن يكون كذبهم بهالخصوص اللي هو شنو؟ أن يكون زيد هو المحاضر. فدواعي الكذب أكثر من دواعي الصدق. بتعبير آخر، دواعي المصلحية للإخبار بزيد أقل بكثير جدا وأضعف من أن يكون غير زيد، لأنه مش قد فرصة أن يخبر وأن يكذب. شخص قل له كذب كذبة، مش قد عنده فرص للكذب؟ كلش كثيرة. أن يذكر ويختار زيد فقط دون البقية، هذا ضعيف. الاحتمال الضعيف إذا قسناه إلى مجموع الأشخاص اللي جاي يخبرون، لأن هذا الشيء يفترض وجود عامل مشترك في الجميع. يفترض وجود عامل مشترك في الجميع أدى إلى ماذا؟ أدى إلى إخبارهم بهذا الشخص، وهذا راح يجينا إن شاء الله في تطبيق المصادرة. قال فإذا إذا افترضنا نص، كل واحد نص، لو يخبر بزيد لو ما يخبر بزيد، افترضنا كل واحد من الدواعي نص، خلاص. فش راح يكون؟ راح يكون عندنا احتمال اللي احنا حسبناه 7.5 لصالح ماذا؟ لصالح أن يكون الخبر صادق، ونص فقط من 8 لصالح أن ماذا؟ لصالح أن يكون المخبرين كاذبين، اللي هو يساوي 15/16. هذا طبعا إذا كان ماذا؟ إذا كان عدد المخبرين 3. إذا كانوا 4 راح يساوي 31/32، وهكذا كل ما يزيد عدد المخبرين راح يضعف قيمة احتمال أن يكونوا كاذبين. لماذا؟ لأنه كل ما زيد منه المخبرين، عدد المخبرين، يعني معناته كل ما تفترض أن تاء بها وقائع متعددة، ومعناته راح يشكل عندي علم إجمالي كبير جدا. وإذا شكل عندي علم إجمالي كبير جدا، نص من هذه الاحتمالات لصالح الكذب، وبقية الاحتمالات كلها لصالح صدق الواقع. قال وعندئذ تبدأ المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي، اللي هي المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي ماذا؟ تبدأ إذا صار كسر ضئيل راح نبدي نطبق المصادرة. تطبيق المصادرة لها طريقتين، إما نطبق المصادرة اللي هي المصادرة من الشكل الأول،
أو نطبقها المصادرة من الشكل الثاني.
أما الشكل الأول للمصادرة، نحن ذكرنا أن الشكل الأول للمصادرة هو أن يكون لدينا علمان إجماليان. العلم الإجمالي الأول يحدد محور التجمع، والعلم الإجمالي الثاني هو نفس التجمع. ومن خلاله تطبيق العلم الإجمالي فإن دور العلم الإجمالي الثاني لنفس التجمع ينفي المحور، أحد المحاور ينفيه. فإحنا عندنا المحور الأول اللي هو سببية أليف، والمحور الثاني اللي هو عدم سببية أليف يعني سببية تاء، وعندنا التجمع هي حالات تاء. هذا العلم الإجمالي التجمع اللي هو حالات تاء، فهذا تجمع حالات تاء ينفي أحد أطراف العلم الإجمالي الأول اللي هو عدم سببية أليف اللي هو سببية تاء. فهذا هو اللي الشكل الأول. وتطبيقه هنا إن نقول بأنه يوجد لدينا علم إجمالي يتحدث عن له محورين، هذا إجمالي أول له محوران. المحور الأول هو صدق الأخبار، يعني وجود زيد فعلا صدق الأخبار. المحور الثاني هو كذب هذه الأخبار. نحن نعلم بأنه هم متفقين، الأخبار كلها اتفقت على حادثة واحدة، إما أن تكون أن يكون الجميع صادقون أو يكون الجميع ماذا؟ كاذبون، يعني إما أن يصدقون أو يكذبون. والعلم الإجمالي الثاني يتحدث عن الدوافع المصلحية لكل واحد من هؤلاء المخبرين. يعني يكون لدينا إما أن يكون أحدهما دافعه المصلحي أدى به إلى هذه الإخبار بهذه الطريقة، أو الثاني هم أيضا، أو الثالث، أو الثاني والثالث، هكذا اللي إحنا طبقناها. فإذا عندنا علم إجمالي ثاني يتحدث عن الدوافع، واحد من هذه الأطراف، أطراف من أطراف العلم الإجمالي الثاني، هو أن يكون لدى الجميع دوافع مصلحية للإخبار بهذه الطريقة. واحد احتمال أنه يكون فقط المخبر الأول عنده دافع، اثنين احتمال فقط يكون المخبر الثاني عنده دافع، ثلاثة احتمال يكون المخبر الثالث عنده دافع، أربعة احتمال الأول والثاني، هاي إذا كانوا ثلاث مخبرين، وهكذا اللي إحنا أخذناه. فواحد فقط من هذه الاحتمالات أن تتوفر الدوافع المصلحية لدى الجميع، جميع المخبرين. هذا العامل، هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي قلنا أنه حيادي. وبذلك نطبق المصادر حسب ما ذكرنا قبل قليل. إذا طبقنا المصادر هل يتوفر شرطها أو ما يتوفر شرطها؟ شنو شرط المصادرة؟ قلنا أن تطبيق المصادرة لا على من خلال علم معين، ينبغي أن يكون هذا العلم الإجمالي الذي يلغي شيء طرف من الأطراف، يجب أن لا يلغي نفسه. لأنه في بعض الأحيان أن العلم الإجمالي الأول أو يعني العلم الإجمالي بشكل عام، عندما يثني أحد الأطراف فإن هذا الطرف يكون من أطرافه، فإذا أثنى فلماذا أثنى هذا الطرف دون بقية الأطراف؟ فإذا كل القيم، كل قيمة ما دام هي متساوية فيلزم الترجيح بلا مرجح، أو يثني جميع الأطراف يعني معناته يلغي نفسه. فالشرط تطبيق المصادرة ألا يثني العلم الإجمالي نفسه. وهذا هم أيضا ذكرنا أنه في بعض الأحيان العلم الإجمالي لا يثني نفسه وإنما يثني غيره في علم إجمالي ثاني، لكن ذاك الطرف الذي في علم الإجمالي الثاني ملازم لأحد أطرافه، فإذا كان ملازم لأحد أطرافه هم في النتيجة أن هذا العلم الإجمالي سوف يفني أحد الأطراف، أطراف العلم الإجمالي الأول. وهذا الطرف الذي هو أحد أطراف العلم الإجمالي الأول اللي هو مثلا سببية تاء، ملازم لنفي أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني يعني نفسه اللي هو وجود حالة وجود تاء. إذا افترضنا هكذا حالة وجود تاء، فمثل هذه الحالة سوف تكون يعني تؤدي إلى إفناء العلم الإجمالي لنفسه. لكن إذا نحن قلنا أن حالة تواجد تاء أوسع من حالة سببية تاء، لأن تاء ربما توجد وتكون سبب، وتاء ربما توجد ولا تكون سبب. فهنا إيش راح يكون؟ راح يكون التلازم يعني ملازم أخص. شنو ملازم أخص؟ يعني نفي السببية، سببية التاء، فإن سببية التاء من تلازم ملازم أخص المن لوجود تاء، فإن وجود تاء ربما يوجد مع السببية وربما يوجد مع غيرها. يعني وجود تاء أعم منين؟ أعم من سببيتها. لكن سببية التاء ما يمكن أن تكون إلا إذا ماذا؟ إلا إذا وجد التاء في جميع الأحوال. فإذا وجود نفي هذا الطرف اللي هو سببية التاء نفي الأخص، ونفي الأخص لا يلزم من نفي العام. إذا كان كذلك فماكو مشكلة. أما إذا كان التلازم مساوي أو نفي الأعم، نعم نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، هنا راح يكون يؤدي إلى نفي العلم الإجمالي لأحد أطراف نفسه، بالنتيجة إلى علم يعني نفي العلم الإجمالي لنفسه. هنا أيضا في تطبيقنا للمصادرة، هل توفر هذا الشرط أو لا أو لم يتوفر هذا الشرط؟ فنقول نحن عندما نجري العلم الإجمالي حسب الدوافع المصلحية، فإما أن يكون الأول عند مصلحة والثاني والثالث وهكذا، فواحد من هذه الأطراف، أطراف العلم الإجمالي الثاني، هو وجود المصلحة عند الجميع. هذا وجود المصلحة عند الجميع قلنا أنه ماذا؟ حيادي. حيادي من ناحية، من ناحية الكذب، كذلك حيادي من ناحية ماذا؟ صدق الأخبار، كذب الأخبار جميع الأخبار أو صدق جميع الأخبار، هاي الأخبار اللي يعني صدق المخبرين أو كذب المخبرين. فهي إذن هذا الطرف حيادي. فعندما تتجمع هذه القيم، قيم هذه قيم الدوافع المصلحية تتجمع على محور واحد وهو صدق الأخبار، صدق هذه الإخبارات، فإذا كانت كذلك راح يضعف احتمال كذب هذه الأخبار، ويكون كذب هذه الأخبار ضعيف جدا، وعند ذلك سوف يفنى هذا الطرف. فعند إفناء هذا الطرف كذب الأخبار لا يؤدي إلى إفناء وجود الدوافع المصلحية عند الجميع، ومن ثم إلى إلغاء العلم الإجمالي لنفسه، بل أن كذب الأخبار، هاي الإخبارات، كذب هذه الإخبارات اللي هو الطرف اللي هو المحور الثاني، لازم أخاص لوجود الدوافع المصلحية عند الجميع المخبرين. هذا لازم أخاص، إذ إن وجود الدوافع المصلحية عند المخبرين، عند جميع المخبرين، تنسجم مع كذب هذه الأخبار ومع صدق هذه الأخبار، فإذن هي حيادية. فإذن بالنتيجة عند إلغاء المحور الثاني اللي هو المحور الضعيف اللي هو كذب الإخبارات، جميع هذه الإخبارات، إخبارات كذبها لا يؤدي إلى إلغاء العلم الإجمالي لنفسه. لماذا؟ لأن هذا الطرف لازم أخاص لوجود الدوافع عند الجميع، الدوافع المصلحية عند الجميع، فإذن يتحقق العلم الإجمالي، طرف العلم الإجمالي يعني تتحقق شرط المصادرة، وعند تحقق شرط المصادرة إذن ماكو إشكال في تطبيقها. زين، قال ويمكن توفر هذا الشرط، نقرأ، قال إفناء هذه ويمكن توفر هذا الشرط بأحد الأمرين التاليين: أن العلم الذي يستوعب كل الحالات الممكنة لافتراض دوافع مصلحية للإخبار عن الحادثة هو المصدر للقيم الاحتمالية المتجمعة في محور واحد اللي هن الدوافع المصلحية، وهذه القيم المتجمعة التي هي التي تسبب إفناء قيمة الاحتمال المضاد اللي هو منه، اللي هو كذب الإخبارات، هاي جميع الأخبارات، أي المنافي لوقوع الحادثة. ونلاحظ بهذا الصدد أن عدم وقوع الحادثة ليس طرفا من أطراف ذلك العلم، يعني كذب الأخبارات ليس طرف من أطراف العلم الإجمالي اللي يتحدث عن الدوافع المصلحة وغيرها. قال لكي يعني إفناء العلم لإحتماله، إفناء العلم يعني لهذا الاحتمال، يعني يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إفناء العلم لإحدى القيم الاحتمالية لأطرافه، بل أن عدم وقوع الحادثة يعني الكذب، لازم أخص، لازم أخص لمن؟ لواحد من تلك الحالات، يا حالة التي يوجد فيها المصالح، الدوافع المصلحية عند الجميع، التي تتشكل فيها أطراف ذلك العلم الإجمالي، وهي الحالة التي تتضمن افتراض وجود الدافع المصلحي لدى كل المخبرين. فإن عدم وقوع الحادثة لا يصدق إلا على فإن عدم وقوع الحادثة لا يصدق إلا في هذه الحالة، يعني أن كذب جميع الإخبارات لا يمكن أن نفترضه إلا إذا توفرت جميع على الدوافع المصلحية، فهذا لازم من هاي الجهة لازم. لكن وجود الدوافع المصلحية عند الجميع لا يلزم من عنده فقط كذب الإخبارات، إذ ربما أن يكون مع وجود الدوافع المصلحية عند الجميع صدق الأخبارات، فيكون من هذه الجهة عام لا يصدق إلا في هذه الحالة، وهذه الحالة يمكن أن تصدق مع وقوع الحادثة، هذا مثل الحيوان الإنسان زين. وهذا يعني أن عدم وقوع الحادثة لازم أخص لهذه الحالة التي تمثل واحدا من أطراف ذلك العلم الإجمالي. وقد تقدم في درس المرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي أن العلم في هذه الحالة يعني المرحلة يمكنه أن يفني اللازم الأخاص لأحد أطرافه، كما كان العلم الإجمالي الذي يستوعب حالات طبعا واحد من أطرافها هي وجود طراد وعدمه في التجارب الناجحة التي تثبت القضية التجريبية، يفني ماذا؟ يفني عدم سببية ألف لباء، يعني يفني سببية تاء بوصفه اللازم الأخاص. فنحن نعلم أن الطراد تاء لا، هذا الطراد تاء ممكن أن ينسجم مع سببية تاء أو ممكن أن ينسجم مع سببية ألف، وهي حالة افتراض وجود تاء في جميع المرات. فإذا افتراض وجود تاء في جميع المرات هو أعم منين؟ من سببية تاء، وسببية تاء هي أخص من حالة اضطراد تاء. النقطة الثانية هو تطبيق المصادرة من الشكل الثاني، يأتي الكلام عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.